أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ندخل نشرع نبدأ ببحث جديد تحت عنوان صحيح مسلم، العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. إذن يوجد في صحيح مسلم شهادة لعلي والعباس على آخر، على شخص آخر، على أكثر من شخص. يشهد علي والعباس عليهما السلام بأنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. إذن هذا ما هو مثبت في صحيح مسلم وفي هذا البحث، وكذا ما نذكره خلال البحوث بصورة عامة، نؤسس العقيدة بصورة عامة لضيق الوقت ولكثرة المسائل العقدية، فكلما تأتي فرصة نحاول أن نعطي شيئا بخصوص العقيدة فيما يخص التوحيد أو النبوة أو الإمامة أو المعاد أو العدل وما يرتبط بهذه المسائل وما يرتبط بأصول الدين وبالعقيدة، إضافة للمسائل الأخرى التي تدخل تحت عنوان فروع الدين، الأحكام الشرعية. إذن عندي في صحيح مسلم يوجد حقيقة، يوجد واقع، وهو أن العباس وعليا عليهما السلام يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. إذن العباس وعلي يشهدان على أن سيدنا أبا بكر كان كاذبا آثما غادرا خائنا. العباس وعلي عليهما السلام يشهدان على أن سيدنا عمر كان كاذبا آثما غادرا خائنا. من الذي ثبت هذه الشهادة لعلي والعباس؟ عمر، سلام الله على عمر، هو الذي ثبت هذا الرأي، هو الذي ثبت هذه القناعة، هو الذي ثبت هذا التقييم من علي والعباس، هو الذي ثبت هذه الشهادة من علي والعباس بأنهما يشهدان على أن عمر، نفس عمر، كان كاذبا آثما غادرا خائنا، وأن أبا بكر كان كاذبا آثما غادرا خائنا. كيف هذا وأين؟ سنرى إن شاء الله. هذا هو عنوان البحث، صحيح مسلم، العباس وعلي يشهدان على أنه رضي الله عنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا هو التقييم بين الصحابة، هذه هي آراء الصحابة، هذا هو التعبير ووجهة النظر التي صرح بها بعض الصحابة على البعض الآخر من الصحابة. هذه هي صورة من صور العلاقة بين الصحابة وما كان يجري بين الصحابة، وفي أخطر المسائل التي حصلت بين الصحابة، وفي أخطر المسائل التي ما يزال يترتب عليها الكثير من الصراعات والمهالك. إذن مع هذا العنوان نقول إلى هنا ينتفي الإجماع على خلافة أبي بكر، تنتفي الفضيلة لأبي بكر ولعمر، وبحسب شهادة عمر وبحسب فعل عمر وبحسب ما أجراه عمر وما كشفه لنا سيدنا عمر رضي الله عنه، إلى هنا ينتفي الإجماع على خلافة أبي بكر، ينتفي الأفضلية لأبي بكر، تنتفي الفضيلة لأبي بكر ولعمر. وإذا كنا ملزمين بالاقتداء بالصحابة وأن الصحابة كالنجوم، بأي من النجوم نقتدي نهتدي، فهذه سيرة علي وهذه سيرة العباس، هذا إقرار علي وإقرار العباس، هذه شهادة علي وشهادة العباس، هذه سيرة علي وسيرة العباس. فلماذا نمنع من الاقتداء بهذين النجمين وهما سيدا العترة، أبوا العترة، شيخا العترة، إماما العترة؟ إذن مع ثبوت هذه الحقيقة فإن الإجماع المدعى، الإجماع المدعى على خلافة سيدنا أبي بكر فهو إجماع باطل لا حقيقة له، وإن الروايات المكتوبة بالأقلام الأموية وبالمتزلفين لبني أمية والمتزلفين للباطل والمبغضين للحق التي تدعي بأن عليا سلام الله عليه ينكر أحقيته بالإمامة، فإن المدعى باطل لا حقيقة له، لا حقيقة له. إذن هي الإمامة الشاملة للخلافة، الشاملة للرئاسة، الرئاسة وظيفة من وظائف الإمامة إن حصلت وإن تحققت شروط الإمامة بلحاظ النظام والرئاسة والحكم. ومن شأن الإمام أن يعين خليفة، أن يعين ملكا، أن يعين قائدا، أن يعين رئيسا، أن يعين سلطانا، هذا من شأن الإمام، من وظائف الإمام. وهذا الذي نقول به، نقول بأن الإمامة هي إمامة لعلي، الوصية بعلي، الإمامة كل الإمامة، عموم الإمامة، خصوص الإمامة هي بعلي سلام الله عليه. ونقول أن عليا عليه السلام قد أمضى بالإمضاء اللفظي والعملي بخصوص الخليفتين الأول والثاني وخصوصا عمر رضي الله عنه. نحن الذين ندعي هذا، نحن الذين ندعي هذا الأمر، قرأنا هذا الأمر من خلال التراث وقلنا بالإمضاء اللفظي والعملي والتزكية اللاحقة لعلي عليه الصلاة والسلام بخصوص الخليفتين الأول والثاني وخصوصا عمر رضي الله عنه. والأصل هو عمر، السلطة، الفعل، التسلط، الإدارة، الكلمة العليا هي لسيدنا عمر رضي الله عنه. إذن هذا هو عنوان البحث، صحيح مسلم، العباس وعلي عليهم السلام يشهدان على سيدنا عمر وعلى سيدنا أبي بكر على أنه رضي الله عنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن عندي في صحيح مسلم يوجد حقيقة، يوجد واقع، وهو أن العباس، أن العباس وعليا عليهما السلام يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. إذن العباس وعلي يشهدان على أن سيدنا أبا بكر كان كاذبا آثما غادرا خائنا، العباس وعلي عليهما السلام يشهدان على أن سيدنا عمر كان كاذبا آثما غادرا خائنا. صحيح مسلم، العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. التفت جيدا هنا الكلام للملأ، هل استجاب النبي؟ هل استجاب نبي بني إسرائيل؟ هل استجاب لطلب الناس، لطلب الملأ، لطلب الجماهير، لطلب كبار القوم؟ هل اقتضت المصلحة الاستجابة لهؤلاء؟ هو نبي وهو صاحب المبادرة وهو صاحب السلطة وهو صاحب القرار وهو صاحب المقترح وهو صاحب القوانين وإصدار القوانين، وله الصلاحية في صياغة القانون وإصدار القانون وتحديد وقت إصدار القانون ووقت تطبيق القانون. هذا هو التشريع، هذه هي النبوة، هذه هي إمامة النبوة. لكن يوجد توجه اجتماعي مجتمعي لا يوافق الخط والمحور الذي جاء به النبي. هل يعمل النبي على إجبار هؤلاء الناس في تطبيق ما يريد؟ هل يستخدم العنف مع هؤلاء أو يتعامل معهم بالحسنى، بالكلمة الحسنة، بالمجادلة بالحسنى، بالتي هي أحسن، بالأخلاق، بالعلم، بالمعرفة؟ إذن هذا التأصيل القرآني يكشف لنا ما كان يدور في صدر الإسلام في حياة النبي وفي مرض النبي وما بعد وفاة النبي وفي زمن الخلفاء وفي عصر الخلفاء. إذن هل يوجد تنازل اضطراري من النبي، من الإمام، لصالح الضغوط الجماهيرية، الضغوط المؤثرة؟ هل عنده هذه الصلاحية في التنازل؟ هل يوجد واقعية لهذا التنازل؟ بمعنى، هل من حق النبي، من حق الإمام دفع المفسدة الأكبر بمفسدة أقل؟ دفع المفسدة بغير المفسدة؟ دفع المفسدة على حساب عدم المنفعة؟ على حساب دفع المفسدة مقابل عدم المنفعة أو مقابل التقليل من المنفعة؟ دفع الأفسد بالفاسد؟ دفع الفاسد بغير الفاسد؟ تقديم المنفعة الأقل على انتفاء المنفعة كليا، إدراك جزء المنفعة بدل عدم استحصال المنفعة كليا؟ هل يوجد مثل هذا؟ نعم موجود، وهذا في القرآن ثابت في قصة نبي بني إسرائيل مع قومه، مع الملأ من قومه الذين طلبوا منه تعيين ملك. هذا هو التأصيل الذي اعتمدناه في تأسيس ما نقول به من إمامة، وإن الإمامة إمامة النبوة أولا وبالذات هي لعلي سلام الله عليه، وإمامة الملك، إمامة النظام، إمامة الخلافة، إمامة السلطة كانت لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر بإمضاء علي سلام الله عليه. وهذا هو السر في مواكبة علي للخليفتين ولحضوره ولتواجده بصورة عامة للاستشارة وللنصيحة. وبعد هذا وانكشف لنا الأمر في ما صدر من أمير المؤمنين سلام الله عليه في مدح سيدنا عمر رضي الله عنه وتزكية عمر رضي الله عنه. ومتى كانت هذه التزكية؟ بعد وفاة سيدنا عمر. فما يصدر عن أمير المؤمنين لاحقا يكون فيه نسخ لما سبق من مواقف وأقوال، ويكون كاشفا لما سبقه من مواقف وأقوال. إذن الإمامة إمامة النبوة أولا وبالذات هي لعلي سلام الله عليه، للعترة سلام الله على العترة، وعلي هو أبو العترة وسيد العترة وإمام العترة. هذا ما نعتقد به، وهذا له تأصيل قرآني كما بينا وكما نبين.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. القذة بالقذة، وهذا هو من مصادق ما ذكر وما كشف في كتاب الله، وما ذكر وما كشف في انقلاب الصحابة وارتداد الصحابة وانهزامية وخيانة الصحابة، وما كان يدور في صدر الإسلام في حياة النبي وفي مرض النبي وما بعد وفاة النبي وفي زمن الخلفاء وفي عصر الخلفاء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا هو التوقع في انقلاب الصحابة وارتداد الصحابة وانهزامية وخيانة الصحابة. هذا هو من مصادق ما ذكر وما كشف في كتاب الله القرآن. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا هو التوقع القرآني، الكشف القرآني عن واقع الصحابة المطابق لصحابة موسى سلام الله عليه، المطابق لصحابة نبي بني إسرائيل سلام الله عليه. القذة بالقذة، حصل مع النبي مع وصي النبي محمد وعلي سلام الله عليهما، قد حصل مع موسى وهارون، قد حصل من صحابة موسى وهارون، قد حصل مع النبي نبي بني إسرائيل، قد حصل من صحابة نبي بني إسرائيل، حصل مع النبي مع قومه مع الملأ من قومه، وهذا في القرآن ثابت. فهذا هو التوقع في انقلاب الصحابة وارتداد الصحابة وانهزامية وخيانة الصحابة. هذا هو من مصادق ما ذكر وما كشف في كتاب الله القرآن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. من يثأر؟ من ينتقم منه؟ من يؤدبه؟ هل يعتمد المولى؟ هل يعتمد الله سبحانه وتعالى على الباطل، على معاوية وأمثال معاوية، على الملك العظوظ، على الفاسدين المفسدين في الأرض؟ كلا كلا كلا. لماذا؟ لأنه لو انقلب جميع البشر، جميع الإنس وجميع الجن، فلن يضر الله شيئا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أين الجزاء؟ وسيجزي الله الشاكرين. خذوا الدنيا، خذوا المناصب، خذوا السلطان، خذوا الأموال، اسرقوا الحقوق، تسلطوا، أفسدوا في الأرض، جزاؤكم في الآخرة، عقابكم في الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يعاقبكم ويخزيكم في الدنيا والآخرة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. 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 ووعد ووعيد وتوقع ونبوءة أخرى على الانقلاب والارتداد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من الصحابة، من الصحابة ممن ينقلب على عقبيه لمجرد تغيير القبلة. فكيف إذا كانت خلافة وسلطة وجاه وسمعة وأموال، وينتقل بها الإنسان من بين الطلقاء ومن الصعلوكية إلى المجد، إلى السلطة، إلى الملك العظوظ، ماذا سيفعل؟ أي انقلاب سينقلب؟ يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا تغيير القبلة يكون فيه مشقة كبيرة على الصحابة. إلا على الذين هدى الله. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. يقول سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. القذة بالقذة. ما حصل مع موسى وهارون ونبي بني إسرائيل قد حصل مع محمد وعلي سلام الله وصلواته على محمد وعلي وموسى وهارون. نحن نعلمهم؟ كلا، الله يعلمهم، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. ما هي الحقيقة؟ ما هو التفصيل؟ الله العالم به، الله العالم. ونحن نقرأ ما وصل إلينا من التراث ونفهم ما وصل إلينا من التراث. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا هو اعتقادنا بسيدنا عمر وبسيدنا عثمان وبسيدنا أبي بكر. هذه العلاقة مع النبي سلام الله عليه، العلاقة الطويلة، وهذه النسبة والنسب الذي حصل بينهم لتوفر السبب والنسب، و لسيرة علي سلام الله عليه مع الخلفاء، مع بالخصوص مع أبي بكر وبالأخص مع عمر، وبصورة عامة مع عثمان، وبتزكية علي لعمر وكذلك لأبي بكر، وإشارة علي لعمر وأبي بكر لخلافة عمر وأبي بكر، وبمحاججة علي بخلافة عمر وأبي بكر وقد احتج بها على معاوية وغير معاوية، فإننا نقول هذا من تطبيقات هذا التأصيل القرآني، من تطبيقات هذا القرآن، من تطبيقات هذا النص القرآني، من تطبيقات ما حصل من نبي بني إسرائيل. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهذا في مقام العالم الإسلامي. وقال لهم نبيهم محمد صلوات الله على محمد وآل محمد، وقال لهم إمامهم علي سلام الله على علي، إن الله قد بعث لكم عمر ملكا. ومن هنا نحن نقول بإمضاء علي لخلافة عمر. الإمضاء لا يعني عصمة كل ما صدر من عمر، هو إمضاء كما كان النبي سلام الله عليه يمضي إمضاء عاما لمن يرسله في غزوة أو على سرية أو حرب أو مهمة، التفت جيدا. إذن هو إمضاء كما كان النبي سلام الله عليه يمضي إمضاء عاما لمن يرسله, لمن يرسله بمهمة, بغزوة, بقيادة جيش, بإمرة سرية, قيادة حرب, إمارة غزوة, إمارة مدينة. هذا تكليف عام وإمضاء عام, وما يتبين خطأه فيتحمله هذا الإنسان ويعوض من وقع عليه الحيف والظلم. هذا مجرد للبيان. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا, قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. التفت جيدا, نبي بني إسرائيل هذا النبي أمضى لطالوت الملك, إمامة الملك, إمامة السلطة, إمامة الخلافة, إمامة النظام. أعطاه, منحه جزءا من صلاحيات النبوة, من صلاحيات إمامة النبوة, أعطاها لطالوت. هذا هو الذي نقول به, وهذا هو الذي نفسر به مواقف الإمام علي سلام الله عليه مع الخليفة الأول والخليفة الثاني. وهذا هو الذي نعتقده في وصية النبي لعلي سلام الله عليه, في ما خص به النبي علي سلام الله عليه وما بين له وما وجهه به من توجيهات بعد وفاته سلام الله عليه وصلوات الله عليه. فتصرف أمير المؤمنين سلام الله عليه بناء على ما أوصاه به النبي, بناء على ما بينه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا, قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال, قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم, قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذا الاصطفاء من من؟ من الله سبحانه وتعالى, من النبي, من الله, من علي, من النبي, من الله. المسألة ليست كيفية. عندما نتحدث بخلافة النبوة فتكون مجعولة من الله, تكون باصطفاء الله, وإلا فهي الضلالة, كتاب الله وعترتي, وإلا فالضلال, وإلا فالضلال. التمسك بالكتاب والعترة فيه العصمة من الضلال إلى الأبد, إلى الممات, إلى آخر الزمان. لن تضلوا أبدا إلى آخر عصر الشخص, إلى آخر الحقبة الزمنية, إلى آخر عصر الطائفة, الدولة. إذن تتحقق الهداية بالتمسك بالوصية بالكتاب والعترة. نتحدث عن جانب تشريعي, لا يوجد جبر, لا يوجد قهر, لا يوجد إرادة تكوينية, لا يجبر الناس على هذه الوصية وعلى هذه الولاية وعلى هذه الإمامة. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم, والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذا الاصطفاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. من النبي؟ من الله. من علي؟ من النبي؟ من الله. من علي؟ من النبي؟ من الله. التفت جيدا، المسألة ليست كيفية، خلافة النبوة تكون مجعولة من الله، تكون باصطفاء الله. كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، وإلا فالضلال، وإلا فالضلال، وإلا فهي الضلالة. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. الاختبارات، الابتلاءات، الامتحانات مستمرة كما كانت في بني إسرائيل، كانت مع النبي سلام الله عليه وصحابة النبي. وما زال الكلام في المورد القرآني مع نبي بني إسرائيل ومع طالوت. لاحظ اختبار آخر جديد: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. لاحظ مجرد بيان للإطاعة، ما هو مقدار الإطاعة عندهم؟ هل يوجد تمرد؟ هل يوجد ارتداد؟ هل يوجد ردة؟ هل يوجد هروب؟ هل يوجد نفاق؟ هل يوجد تخلف عن الزحف؟ التفت جيدا، يقول: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. ما هي النتيجة؟ نتيجة الاختبار يقول سبحانه وتعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. القذة بالقذة، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فتخلفوا فارتدوا إلا قليلا منهم، فتخلفوا فارتدوا إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. صحابة موسى، ونستذكر معه، نستحضر معه صحابة النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فتخلفوا فارتدوا إلا قليلا منهم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وصحابة النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فتخلفوا فارتدوا إلا قليلا منهم ثم وليتم مدبرين. يا صحابة رسول الله، يا صحابة رسول الله، ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين، يا صحابة رسول الله، يا صحابة رسول الله، ثم وليتم مدبرين. فتخلفوا فارتدوا، فتخلفوا فارتدوا إلا قليلا منهم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إلى قوله تعالى فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لاحظ، انتقل الشاهد القرآني من نبي بني إسرائيل إلى طالوت ملك بني إسرائيل إلى داود الذي آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لاحظ هذه الانتقالات، لماذا؟ لأن الكلام عن نبي بني إسرائيل، فتعود الإمامة، إمامة النبوة إلى نبي، فعادت الإمامة وصارت الإشارة هنا إلى داود الذي آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه انتقالات قرآنية بين شخصيات وأنبياء من بني إسرائيل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه آيات الله تتلى بالحق. أين أنتم من آيات الله يا أمة القرآن؟ أيها السلفية، أيها الكذبة، أيها المنافقون، أين أنتم من القرآن ومن آيات القرآن التي نزلت بالحق وتتلى بالحق؟ لماذا الهروب من عرض روايات البخاري الموهوم على القرآن؟ مما الخوف؟ لماذا؟ لأن البخاري باطل، لأن عقيدة البخاري، عقائد البخاري باطلة، لأن أصول وفروع البخاري باطلة لا تستقيم مع الحق القرآني. فلو كان مضمون روايات البخاري من النبي من الوحي الذي يوحى لطابقت القرآن، لما وجدنا بينها الاختلاف، لما وجدنا بينها الاختلاف، لما وجدنا بينها الاختلاف. لو كان مضمون روايات البخاري من النبي من الوحي الذي يوحى لما وجدنا بينها الاختلاف، لما وجدنا بينها الاختلاف، لما وجدنا بينها الاختلاف، لما وجدنا بينها الاختلاف، لما وجدنا بينها الاختلاف. لو كان مضمون روايات البخاري من النبي من الوحي الذي يوحى لما وجدنا بينها الاختلاف، لما وجدنا بينها الاختلاف، لما وجدنا بينها الاختلاف. لكنها باطلة، لكنها باطلة. إنها سنة البخاري، سنة المدلسين، لكنها باطلة، لكنها معان باطلة. إنها المعاني الباطلة المدلسة المكذوبة على رسول الله. إنها سنة البخاري، سنة أمية، سنة الكذبة، سنة المدلسين، سنة البخاري، سنة المدلسين، سنة الكذبة. من هنا يأتي الخوف، من هنا يأتي الخوف من عرض روايات البخاري على القرآن. نحن لم نتحدث عن الأدلة القرآنية والأدلة النبوية وأدلة الصحابة وسيرة النبي والصحابة والتابعين والعقلاء على عرض المتشابه على المحكم، على عرض الأضعف على الأقوى، على عرض المظنون على المتيقن، على المعلوم على الصحيح، على عرض المتشابه على المحكم. دليل عقلي، دليل فطري، دليل قرآني، دليل نبوي، دليل عقلائي، دليل من السيرة الشرعية المتشرعية، دليل من سلوك الصحابة والتابعين، دليل من العترة، دليل منصوص عليه من العترة، من جد العترة، من النبي ومن الصحابة، دليل ممضى لفظا قولا وفعلا من النبي ومن الصحابة ومن العترة ومن القرآن. لكن هل يوجد عاقل يقال له يعرض، تعرض رواية على كتابك المقدس على القرآن ونرى هل تخالف القرآن أو لا؟ فيخاف من عرض الرواية على القرآن. فلماذا الهروب من عرض روايات البخاري الموهوم على القرآن؟ مما الخوف؟ لماذا يخاف من عرض الرواية على القرآن؟ لأن البخاري باطل، لأن البخاري باطل، لأن عقيدة البخاري، عقائد البخاري باطلة، لأن أصول وفروع البخاري باطلة لا تستقيم مع الحق القرآني. لأنه يعلم بأن الرواية باطلة، يعلم بأن ما جاء به البخاري من عقائد ودين هو باطل ومخالف للقرآن. هذا وحي، القرآن وحي، وحي قرآني، والسنة وحي، هي وحي يوحى، والمفروض يتطابق هذا الوحي مع هذا الوحي، لا يوجد اختلاف. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلماذا الهروب من عرض روايات البخاري على القرآن؟ لماذا يخاف من عرض الرواية على القرآن؟ لأن البخاري باطل، لأن البخاري باطل، لأن عقيدة البخاري، عقائد البخاري باطلة، أصول وفروع البخاري باطلة، لا تستقيم مع الحق القرآني. فبالتأكيد يوجد الاختلاف، كما يقع التناقض في ما جاء عن البخاري وما جاء عن مسلم وما جاء عن غيرهما في الكتب السنية والشيعية، وهذا دليل على بطلانها، دليل على اختلاط الحق بالباطل. ما هو الحل؟ تعرض على الأصح، تعرض على اليقين، تعرض على القطع، تعرض على القرآن. فمسألة العرض مسألة فطرية، مسألة عقلية، القضية فطرية، يفهم هذا الأمر كل إنسان حتى الأطفال. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الأدلة القرآنية والنبوية وما ورد عن الصحابة والتابعين بخصوص العرض على القرآن. وبالتأكيد يوجد نصوص من العترة الطاهرة سلام الله عليهم، كما ذكرنا هذا كثيرا وأشرنا إليه كثيرا. لكن القضية فطرية، وعندما نقول فطرية يفهم هذا الأمر كل إنسان حتى الأطفال. لا يوجد مسيحي يقال له يعرض الكلام، تعرض الفكرة، تعرض العبادة على الإنجيل ويرفض، أو على الكتاب المقدس ويرفض، لا يوجد. الهندوس، بوذا، السيخ، أي ديانة من الديانات، الديانات الأرضية العقلية أو الديانة الإلهية أو الديانة السماوية أو ما يسمى بهذه التسميات، لا يوجد من يستنكف من كتابه، لا يوجد من يخاف من كتابه. ما هذه المهزوزية؟ ما هذا الجبن؟ ما هذا الخوف؟ كما قلنا، ما هو المحتملات؟ إما أنهم لا يعتقدون بالقرآن، عندهم القرآن محرف وهذا هو الثابت عندهم وثابت بالتواتر في مسلم والبخاري، وهما متواتران عند القوم، فالتحريف في القرآن ثابت بالتواتر عند أهل السنة، واتهام الشيعة بتحريف القرآن هو هروب إلى الأمام. فالشيعة يوجد المحك معهم في تراثهم، وضع أئمة أهل البيت سلام الله عليهم المحك المائز المميز، جاءوا سلام الله عليهم بالعرض على القرآن وانتهى الأمر. إذن القرآن ثابت وهو المرجعية الأولى والأصيلة في بيان الصح من الخطأ، بيان الدين من البدعة، بيان الخرافة من الحق والحقيقة. أما هم ماذا يفعلون عندما يعرض البخاري، روايات البخاري على القرآن؟ ماذا يبقى من عقائد عندهم؟ ماذا يبقى من دين عندهم؟ إنها المعاني الباطلة المدلسة المكذوبة على رسول الله، إنها سنة البخاري، سنة أمية، سنة الكذبة، سنة المدلسين، باطلة باطلة باطلة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 بابك مولاي، مولاي إني
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذا نص قرآني، هذا نص محكم واضح. الله سبحانه وتعالى أشار إلى الرسل، تلك الرسل، وأشار إلى تفضيل بعض الرسل على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأعطى مميزات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لاحظ، إذن يوجد تفضيل بين الأنبياء أو لا يوجد؟ يوجد تفضيل. أعطى شواهد للتفضيل، قرائن للتفضيل، أعطى لكل منهم أو لمن ذكرهم أعطاه بعض الخصائص، بعض الفضائل، لكن هل يمكن المقارنة بينهما لتفضيل هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف، فمن كلمه الله ومن رفعه الله درجات ومن أعطاه الله البينات وأيده بروح القدس، من الأفضل؟ من الأفضل؟ كلام طويل ومحتملات كثيرة وحوارات كثيرة وآراء متعددة. هل يوجد إشكال؟ هل يوجد إشكال؟ إذن لماذا نمنع من التفضيل بين الصحابة؟ هذا تفضيل بين الأنبياء، ووقع التفضيل بين الأنبياء في كتب التفسير، في كتب العقائد، في كتب التاريخ، في كتب السير، وقع التفضيل بين الأنبياء، هذا يقول هذا أفضل وذاك يقول هذا أفضل، بشواهد قرآنية، بما يفهم من القرآن، أو بشواهد نبوية أو روائية بصورة عامة. فلماذا يمنع، لماذا نمنع من التفضيل بين الصحابة؟ لاحظ هذا النص القرآني، هذا واضح بوجود تفضيل بين الأنبياء، وأشار القرآن إلى تفضيل بين الأنبياء، ولم يحدد ولم يشخص من الأفضل، ولم يحدد ولم يشخص من الأفضل، ولكن ذكر فضيلة لهذا، خاصية لهذا، خصوصية لهذا، وخصوصية أخرى، فضيلة أخرى لنبي آخر من الأنبياء. فعندما تعرض روايات القمع للمسلمين من تفضيل صحابي على أبي بكر أو على عمر، عندما تعرض هذه على القرآن، هذا من تطبيقات العرض على القرآن، إنها المعاني الباطلة المدلسة المكذوبة على رسول الله، إنها سنة البخاري، سنة أمية، سنة الكذبة، سنة المدلسين، باطلة باطلة. إذن لماذا نمنع، لماذا نمنع من التفضيل بين الصحابة؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لاحظ هذا النص القرآني، هذا واضح بوجود تفضيل بين الأنبياء، وأشار القرآن إلى تفضيل بين الأنبياء، ولم يحدد ولم يشخص من الأفضل. فلماذا، لماذا نمنع من التفضيل بين الصحابة؟ نحن أهل القرآن، نحن أهل القرآن، نحن أهل العترة، نحن أتباع النبي، نحن أتباع العترة الطاهرة، نحن أتباع علي، نحن شيعة علي وشيعة العترة بكل فخر. نحن من يعرض الروايات على القرآن، نحن من نصحح العقائد بفضل الله سبحانه وتعالى. روايات المنع، روايات القمع، روايات الإرهاب، روايات الترهيب بالمنع من تفضيل علي على أبي بكر وعلى عمر، أو تفضيل صحابي آخر على أبي بكر وعلى عمر، وتفضيل صحابي على عائشة، هذه روايات قمع، روايات إرهاب وترهيب، روايات باطلة. حتى لو صح السند، حتى لو تواترت، لكنها تخالف القرآن، تعارض القرآن، تعارض النص القرآني. مرجعنا القرآن، أصلنا القرآن، هذا هو النص في التفضيل بين الأنبياء، ولم يحدد، وترك الباب مفتوحا للتفضيل، ويوجد اختلاف في التفضيل بين الأنبياء. فلماذا نمنع من تفضيل الصحابة على بعض، ونحن نقول بأفضلية أهل البيت في كل عصر وزمان؟ أفضلية الإمام العسكري سلام الله عليه على الخليفة الأول والثاني، فضلا عن باقي أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. أفضلية الكثير من الصحابة على الخليفة الأول والثاني. أفضلية الكثير من التابعين على الخليفة الأول والثاني. علي هو الأفضل في كل زمان ومكان بعد النبي سلام الله عليه، والأئمة هم الأفضل في كل زمان ومكان، وبحسب ترتيب الأئمة، أئمة العترة عليهم الصلاة والسلام. هذا هو اعتقادنا بالتفضيل وبتفضيل أهل البيت سلام الله عليهم على الآخرين جميعا. والواقع يثبت بالرغم من كل القمع والكتم والختم بالرصاص، مع هذا يوجد واقع حال يثبت أن العترة هم التطهير، هم التقديس، هم الأفضل، هم الأتقى، هم الأنقى، هم الأرقى، هم الموصى بهم بالحق، هم الموصى بهم بالحق. بالرغم من القمع، قمع العترة وفضائل العترة وخصائص العترة وحقائق العترة وأحقية العترة، وبالرغم من كتابة التاريخ الموازي، السيرة الموازية المخالفة، الحديث والرواية المخالفة المكذوبة المدلسة الموازية للصحيح الوارد من النبي ومن العترة، بالرغم من هذا فإن الفضل والأفضلية واضحة لأهل البيت سلام الله عليهم على كل الصحابة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، إلى أن نصل إلى قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، البراء، البراء من الظالمين، من الطاغوت، من معاوية، من الملك العضوض، والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا يجتمع الإيمان مع ولاية معاوية، مع ولاء معاوية وطاغوتية معاوية والملك العضوض، لا يجتمع. ومعاوية مثال للطاغوت، مثال للبطلان والباطل، مثال للفساد والإفساد، مثال لاغتصاب الحقوق ورايات البغي والعدوان. هذا النص لا إكراه في الدين. إذن من أين يأتي إجبار الآخرين وقهر الآخرين وتكميم أفواه الآخرين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها، لن يفترق حتى يردا علي الحوض. كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، هذا هو المظهر الجلي للإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، اللهم إنا نبرأ إليك من معاوية وطاغوتية معاوية وكل طاغوت سار على سيرة معاوية وسار معاوية على سيرته من الأولين والآخرين. نكفر بهؤلاء، نتبرأ من أفعال هؤلاء، ونؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى بوساطة نبي الله، بوساطة القرآن الكاشف عن قول الله. فقد استمسكنا بالعروة الوثقى، استمسكنا وتمسكنا بوصية النبي بالقرآن والعترة، لا انفصام لها، لا انفصال بينهما، لن يفترقا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، والله سميع عليم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.